أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حكم المال الذي يجده في جوف السمكة وسائر الحيوانات. ذهب المشهور إلى جواز تملك المال الذي يجده الإنسان في جوف الحيوان البحري كالسمكة ونحوها، أو الحيوان البري الوحشي كالغزال، فهذا المال ملك لواجده من دون حاجة إلى تعريفه، فيجوز له أن يتملكه ويجب عليه إخراج خمسه، ولم ينقل الخلاف عن أحدين غير ما ورد في عبارة السرائر لابن إدريس الحلي رحمه الله، وما حكي عن التذكرة للعلامة الحلي من الميل إلى مساواة السمكة للدابة، فكما أنه إذا وجد شيئا في جوف الدابة وجب عليه أن يعرفه لمن ممن اشترى منه الدابة، كذلك إذا وجد شيئا في جوف السمكة وجب عليه أن يعرفه لمن اشترى منه السمكة. يراجع تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي جزء 17 صفحة 275، المسألة 374، وحكى عنه هذا الحكم السيد محمد صاحب المدارك في مدارك الأحكام الجزء الخامس صفحة 374. وأما نص عبارة ابن إدريس الحلي فهي كما يلي: قال قدس سره: وكذلك إن ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة وذبح شيئا من ذلك، فوجد في جوفه شيئا قل عن مقدار الدرهم أو كثر، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه إياه، وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس بعد مؤونته طول سنته، لأنه من جملة الغنائم والفوائد وكان له الباقي. السرائر لابن إدريس الحلي الجزء الثاني صفحة 105. إذن عندنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى وجوب التعريف للبائع، المسألة الثانية جواز التملك. المسألة الثالثة، وجوب إخراج الخمس من المال الذي يجده في جوف السمكة بل سائر الحيوانات، وسيتضح إن شاء الله تعالى أن الصحيح ما ذهب إليه المشهور خلافا لابن إدريس والعلام الحلي، فلا يجب التعريف للبائع السابق، بل يجوز له أن يتملك المال الذي يجده في جوف السمكة أو الحيوان، ويجب عليه إخراج خمسه. إذن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، وقد نسب هذا الحكم إلى المشهور. المحقق الحلي في شرائع الإسلام الجزء الأول صفحة 216، وما ذهب إليه المشهور موافق للقاعدة والرواية. إذن يقع الكلام في مقامين، الأول مقتضى القاعدة، الثاني مقتضى النصوص الواردة في هذه المسألة. المقام الأول مقتضى القاعدة، ما تقتضيه القاعدة هو أن ما يوجد في جوف السمكة أو غيرها من الحيوانات البحرية أو البرية على نحوين. النحو الأول، ما يكون من جنس اللؤلؤ والمرجان والجواهر المتكونة في البحر أو الأرض أو الجبال، فما تأكله السمكة أو الحيوان ليس ملكا لشخص معين، وإنما هو من المباحات العامة القابلة للتملك بالحيازة، فحكم ما يوجد في جوف السمكة أو الحيوان أنه من المباحات العامة، ولا يحتمل أن يكون لمالك محترم حي. النحو الثاني، أن يكون من الأموال الشخصية للأفراد والجماعات كالخاتم والسوار والدراهم والدنانير الرائجة التي يعلم أن لها مالك معين، وقد وقعت في البحر فامتلعته السمكة، أو سقط في الصحراء فابتلعه الغزال. وعلى أي تقدير، سواء كان ما في جوف السمكة أو الغزال من النحو الأول من المباحات العامة، أو من النحو الثاني الأملاك الشخصية، فالعادة تقتضي أن صاحب الملك قد أعرض عنه حينما ضاع في الصحراء أو في البحر، وأنه بحكم التالف لليأس من العثور عليه، وحكمه أنه من المباحات العامة ويملكه الواجب. نعم، إذا كانت السمكة أو الغزال في ملك خاص محصور، كما لو كانت السمكة تعيش في حوض اصطناعي كما هو الحال في يومنا هذا، وهو الذي أولدها ورباها، أو كان الغزال في حديقة حيوان خاصة أو في ملك خاص. فإذا كانت السمكة في حوض خاص أو الغزال في دار خاصة فالظاهر لحوقهما بالحيوان الأهلي في وجوب التعريف للبائع بمقتضى القاعدة. وهذا القسم يخرج عن النصوص التي سنتناولها، فإن الروايات الشريفة ناظرة إلى السمكة في البحر العام للملك الخاص، والحيوان في الصحراء والملك العام للملك الخاص، فتكون النتيجة إذا وجد شيئا سواء كان جوهرة أو مرجانا في جوف سمكة أو غزال فالمال له ويجوز له تملكه، ويجب عليه أن يخرج خمسه من باب مطلق الفائدة، إلا إذا كان الحيوان أو السمكة في حوض خاص أو ملك خاص، فحينئذ يجب عليه التعريف للمالك الأصلي وإلا فلا. ولكن قد يقال إن مقتضى القاعدة في المقام وجوب التعريف للبائع مطلقان، سواء كانت السمكة أو الغزال في ملك خاص أو ملك عام، وذلك لما حكي عن العلامة الحلي في التذكرة من أن القصد إلى حيازة السمكة يستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها وما يتعلق بها. تذكرة الفقهاء جزء 17 صفحة 275، ونحوه ما ذكره ابن إدريس في السرائر حيث قال ما نصه. وكذلك حكم من ابتاع سمكة فوجد في جوفها درتان أو سبيكة وما أشبه ذلك، لأن البائع باع هذه الأشياء ولم يبع ما وجده المشتري، فلذلك وجب عليه تعريف البائع. السرائر لابن إدريس الجزء الثاني صفحة 105. إذن بناء على ذلك لابد من الرجوع للبائع. وبتقريب أوضح، ما تأكله السمكة أو الحيوان إما أن يكون من ملك خاص فلا بد من الرجوع إلى المالك الخاص، وإما أن يكون من المباحات العامة فتشمله قاعدة من حاز ملك. فالصائد إذا حاز السمكة حاز ما فيها بالتبع، وإذا حاز الغزال باصطياده حاز ما في جوفه بالتبع. فإذا باع الغزال فإن القدر المتيقن أنه قد باع الغزال والسمكة دون ما في جوفهما من الدرر والجواهر، فلا بد من إرجاع الدرر والجواهر إلى بائع السمكة أو الغزال. واضح إن شاء الله.
الإرجاع مو التعريف.
الإرجاع نعم، يعني المشتري يملك الغزال، البائع باع خصوص الغزال والسمكة ولم يقصد بيع ما في جوفهما من الدرر والجواهر، ولو التفت إليها لما باع، وفيه أولا إن الحيازة هي إنشاء استيلاء على شيء وسبق إلى ما لم يسبق إليه أحد، فهي تحتاج إلى القاصد وهو منتف في المقام. فصائد السمكاء أو الغزال قد قاصد أن يحوز السمكة أو الغزال ولم يقصد أن يحوز ما في جوفهما لأنه غير ملتفت إلى ما هو موجود في جوفهما، فالحيازة متقومة بالقصد. فالحيازة متقومة بالالتفات، ومع فرض الغفلة أو الجهل بما في جوف السمكة أو الغزال لا يصدق عرفا على هذا المالك أو البائع أنه قد قصد تملك الجواهر الموجودة في جوف السمكة أو الغزال، لأنه بحسب النظر العرفي البائع قد استولى على السمك والغزال ولم يستولي على ما في جوفهما، إذ لم يطلع عليه وهو غافل عنه وغير ملتفت إليه. فإذا لم يعلم بأصل وجوده كيف يقصد الاستيلاء عليه؟ انصافا هذا دقيق، رحمة الله على السيد الخوئي رحمه الله، هذا كلام السيد الخوئي. المناقشة الثانية وثانية، على فرض التسليم أن البائع كما حاز السمك والغزال حاز ما في جوفهما، فظاهر التصدي للبيع أنه باع السمكة بما في أحشائها وباع الغزال بما في أحشائه بالتباع، وبالتالي كما يملك المشتري السمكة أو الغزال كذلك يملك ما في أحشائهما بالتباع بعين ملكية بائع لهما التبعية. فالبائع يملك السمكة وتوابعها، والمشتري أيضا يملك السمكة وتوابعها، فكما أن البائع كان مالكا للسمكة وما في جوفها تبعا لذلك، فكذلك المشتري يملك السمكة وتوابعها بتبع الشراء، فالمناط واحد أي الملكية التبعية. فالملكية التبعية كما تصدق على البائع تصدق أيضا على المشتري، لكن قد يقال إن القصد معتبر في البيع وغير معتبر في الحيازة. ففي الحيازة تتحقق الملكية التبعية ولو لم يقصد، فإذا حاز السمكة حاز ما فيها وملك ما فيها وإن لم يعلم به ولم يقصده، بخلاف البيع فإن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، يعني لازم يقصد مبادلة المال. والبائع حينما باع السمكة أو الغزال قصد مبادلة خصوص السمكة دون المال الذي في جوفها، فلا تتحقق الملك مبادلة الملكية التبعية، فالقصد معتبر في البيع دون الحيازة. فإن الحيازة يكفي فيها التبعية، بخلاف البيع لا يكفي فيه التبعية، بل لا بد من قصد مبادلة التابع والمتبوع. لذلك المهم في المقام هو الإشكال الأول، أن القيازة متقومة بالقصد والالتفات دون المناقشة الثانية والإشكال الثاني، كما يقول سيد أساتذتنا المحققين السيد أبو القاسم الخوئي في مستند الشيعة كتاب الخمس جزء 25 صفحة 104، وتبعه تلميذه الوفي شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري في كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة 429. ويوجد شواهد على هذه الدعوة، وهو أنه لو كانت الحيازة التبعية صحيحة للزم إعطاء المال للبائع ابتداء بلا تعريف، لأنه ملكه حتى لو لم يدعي ذلك، ولأفتى بذلك الأعلام ولدل الدليل عليه، والحال إنه خلاف الظاهر إن لم يكن المقطوع بخلافه. كما في جواهر الكلام للمحقق النجفي جزء 16 صفحة 38، إذ ذكر صاحب الجواهر أن المشهور ذهبوا إلى عدم لزوم التعريف للبائع، فحال الجوهرة الموجودة في جوف السمكة حال السمكة التي وجد في جوفها سمكة. فلو اشتريت سمكة واتضح في بطنها سمكة أخرى، فهل يجب الرجوع إلى البائع؟ كلا وألف كلا، بل المشتري يملك السمكة ويملك السمكة التي في جوفها. إلا أن يقال إن وجود سمكة في جوف سمكة أخرى إما أنه كثير الوقوع فحصل تعارف على أن المشتري يملك السمكة والسمكة التي في جوفها، وإما أن يدعى أنه يجعل بإزائها مقدار من الثمن لأن السمكة توزن، والبائع حينما يبيع السمكة يبيعها بوزنها، أي يبيع السمكة الظرف والسمكة المظروف وقد وزنهما، وهذا هو الغالب في بيع السمك أن يباع بالوزن، فيتحقق قصد إجمالي لبيع ما في جوفها. وإن لم يكن هذا القصد تفصيليا لأنه لم يلتفت إلى وجود سمكة في جوفها، والقصد الإجمالي كاف بخلاف الجوهرة التي هي في جوف السمكة فإنه لا يبيعها بالوزن. النتيجة النهائية القاعدة تامة بحسب مقتضى القاعدة، مقتضى القواعد، أن من وجد شيئا في جوف سمكة أو غزال جاز له تملكه، ووجب عليه إخراج خموسه من باب وجوب تخميس مطلق الفائدة، ولا يجب عليه أن يعرفه للبائع فضلا عن أن يرجعه إليه. هذا تمام الكلام في المقام الأول، واتضح أنه بحسب القواعد لا يجب التعريف للبائع السابق، بل يجوز تملك المال الذي يجده المشتري في جوف السمكة أو الحيوان، ويجب عليه تخميسه من باب مطلق الفائدة والله العالي. المقام الثاني الاستدلال بالنصوص الواردة في المقام، وهي عدة روايات كلها ضعيفة، ولكن يمكن تصحيح الرواية الأولى والثانية، وسنذكر خمس روايات والعمدة فيها الرواية الأولى والثانية إذ يمكن تصحيحهما. الرواية الأولى رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا فأخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها ب20,000 درهم، فجاء سائل فدق الباب فقال له الرجل ادخل، فقال له خذ أحد الكيسين، فأخذ أحدهما وانطلق، فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب فقال له الرجل ادخل، فدخل فوضع الكيس في مكانه ثم قال كل هنيئا مريئا، أنا ملك من ملائكة ربك، إنما أراد ربك أن يبلوك فوجدك شاكرا، ثم ذهب. وسائل الشيعة الحر العاملي جزء 25 صفحة 453 الباب العاشر من أبواب اللقطة الحديث الأول، نقلها صاحب الوسائل عن الكافي لثقة الإسلام الكليني باختصار. إذا أردت تفصيل الرواية تراجع الكافي الجزء الثامن روضة الكافي صفحة 296 الحديث 585، والرواية ظاهرة الدلالة في جواز التملك، إذ هو تملك ما في جوف السمكة ووهبه وتصرف فيه، فإن الواجد لم يرجع إلى البائع بل تصرف فيما وجده، وهذا موافق لمقتضى القاعدة. إذن الرواية تامة دلالة، لكن من ناحية السند فيها محمد بن الفضيل وهو مشترك، ولكن الظاهر أن المراد به محمد بن الفضيل الأزدي، فإنه المشهور المعروف، وهذا بحث في تمييز المشتركات. إذا جاءنا اسم مشترك فإنه ينصرف إلى الأشهر في الطبقة، فالأزدي هو الأشهر وله كتاب وقد ورد فيه التوثيق والتضعيف، لكن يمكن الجمع بينهما بحمل التضعيف على عقيدته لأنه رمي بالغلو، وحمل التوثيق على حديثه وروايته فهو ثقة في الحديث، والنتيجة تكون اعتبار روايته. وأما أبو حمزة الوارد في الرواية فهو أبو حمزة الثمالي بقرينة الراوي عام، فإن محمد بن الفضيل يروي عن الثمالي كثيرا، والثمالي من الأجلاء الثقة، وبناء على ذلك تكون الرواية معتبرة وصحيحة السنة إن وثقنا محمد بن الفضيل وحملنا التضعيف الوارد في حقه على الطعن في مذهبه لا في حديثه. إذن الرواية الأولى يمكن تصحيحها. الرواية الثانية ما رواه الراوندي عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان في بني إسرائيل رجل وكان محتاجا فألحت عليه امرأته في طلب الرزق، فابتهل إلى الله في الرزق فرأى في النوم أيما أحب إليك، درهمان من حلين أو ألفان من حرامين؟ فقال درهمان من حل. فقال تحت رأسك، فانتبه فرأى الدرهمين تحت رأسه فأخذهما واشترى بدرهم سمكا وأقبل إلى منزله. فلما رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة وأقسمت أن لا تمسها. فقام الرجل إليها فلما شق بطنها إذا بدرتين فباعهما 40,000 درهم. قصص الأنبياء صفحة 187 رواها الحر العامل في وسائل الشيعة جزء 25 حديث 453 الباب العاشر من أبواب اللقطة الحديث الثاني. وهذه الرواية واضحة الدلالة إذ أنه تصرف في الدرتين وباعهما ولم يرجع إلى البائع، فيدل ذلك على أن ما في جوف السمكة لواجده. لكن من حيث السند حسب الظاهر هذه الرواية مرسلة، إذ لم يذكر الراوندي طريقه إلى حفص بن غياث، ولكن يمكن تصحيح السند بطريقة تعويض الأسانيد، لأن حفص بن غياث روى كتابا عن أبي عبد الله عليه السلام. وللشيخ الطوسي في الفهرس صفحة 158 ترجمة 242. والصدوق كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع صفحة 473 المشيخة طرق معتبرة إلى كتابه. وأما الراوندي وهو سعيد بن هبة الله فله طرق معتبرة أيضا إلى روايات الشيخ والصدوق، ومنها هذه الرواية يراجع بحار الأنوار صفحة 104 الجزء 104 صفحة 48 و49 و159. وبناء على ذلك تخرج الرواية من حد الإرسال وتدخل في السند المعتبر، إلا أننا لا نوافق على هذا التعويل نظرا لاحتمال تعدد النسخ، وأن هذه الأسانيد إنما هي أسانيد إلى العناوين للمعنونات. لكن شيخنا الأستاذ الداوري بنى على صحة هذه الرواية في كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة 432. يبقى الكلام في حفص بن غياث، فهو من العامة، إلا أن الشيخ الطوسي ذكر في العدة أن الطائفة عملت برواياته. العدة في أصول الفقه الجزء الأول صفحة 149 الباب الثاني الفصل الخامس. وذكر الشيخ الطوسي في الفهرست أن كتاب حفص بن غياث معتمد، الفهرست صفحة 158 ترجمة 242. إذن لا إشكال من جهة حفص بن غياث، وهذا صحيح، لأن الشيخ الطوسي يقول سوت الطائفة عملت الطائفة بروايات جملة من العامة، أول اسم ذكر حفص بن غياث. قال شيخنا الأستاذ الداوري فلا إشكال في اعتبار الرواية، هذا على مبنى من إمكان تعويض السند هنا، لكننا نستشكل في صحتها. تبقى الرواية الأولى يمكن تصحيحها، لكن على مبنى شيخنا الأستاذ يمكن تصحيح الرواية الأولى والثانية، بقية الروايات ضعف. رواية ثالثة، ما رواه الراوندي أيضا بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان في بني إسرائيل عابد وكان محارفا تنفق عليه امرأته، فجاعوا يوما فدفعت إليه غزلا فذهب فلا يشترى بشيء، فجاء إلى البحر فإذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا فأعطاه الغازل وقال انتفع به في شبكتك، فدفع إليه سمكة فرفعها وخرج بها إلى زوجته، فلما شقتها بدت من جوفها لؤلؤا فباعها 20,000 درهم. وسائل الشيعة جزء 25 صفحة 453 الباب العاشر من أبواب اللقطة الحديث الثالث. هذه الرواية من حيث الدلالة تامة، لكنها من حيث السند ليست تامة، ففيها محمد بن علي، والظاهر أنه أبو سمين الصيرفي المنصوص على ضعفه. يراجع رجال النجاشي الجزء الثاني صفحة 216 و217، فهذه الرواية تكون مؤيدة ولا تكون دليلا. الرواية الرابعة ما ورد في التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري في حديث طويل، أن رجلا فقيرا اشترى سمكة فوجد فيها 4 جواهر، ثم جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاء تجار غرباء فاشتروها منه 400,000 درهم. فقال الرجل: ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا بتوقيرك محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وتوقيرك عليا أخا رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيه، وهو عاجل ثواب الله لك وربح عملك الذي عملته. تفسير الإمام العسكري صفحة 602 و604، الحديث 357. رواها الحر العامل في وسائل الشيعة جزء 25 صفحة 454 الباب العاشر من أبواب اللقطة الحديث الخامس. هذه الرواية من حيث الدلالة تامة، من أن ما يجده في جوف السمكة فهو لواجده وبإمضاء رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن سند التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ليس بتام، لم يصلنا بطريق صحيح. تطرق إليه الشيخ الداوري في كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق الجزء الأول صفحة 501. الرواية الخامسة والأخيرة ما رواه الصدوق بإسناده عن الزهري، قال: كنت عند علي بن الحسين عليه السلام فجاءه رجل من أصحابه فقال له علي بن الحسين: ما خبرك أيها الرجل؟ فقال الرجل: خبري يا ابن رسول الله أني أصبحت وعلي 400 دينار دين لا قضاء عندي لها. فبكى علي بن الحسين عليه السلام بكاء شديدا، فقلت له: ما يبكيك يا ابن رسول الله؟ فقال: وهل يعد البكاء إلا للمصائب والمحن الكبار؟ قال: فأي محنة ومصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلة فلا يمكنه سدها. شوف خلق الأئمة عليهم السلام. فقال علي بن الحسين، رواية طويلة هذا المقاطع موطن الشاهد، لاحظ كيف الأئمة يواسون أخوانهم. صاحب المصيبة متعجب الإمام لماذا يبكي. فقال علي بن الحسين عليه السلام: قد أذن الله في فرجك يا فلانة، احملي سحوري وفطوري. هذه زينة الخطباء هذه القصة، درس اليوم قصص. فحملت قرصتين، فقال علي بن الحسين عليه السلام للرجل: خذهما فليس عندنا غيرهما، فإن الله يكشف عنك بهما ويني لك خيرا واسعا منهما. هذا قرصين مال علي بن الحسين، من بياكلهم؟ لاحظ الرواية. فأخذهما الرجل ودخل السوق لا يدري ما يصنع بهما، فمر بسماك قد بارت عليه سمكة قد أراحت، يعني ما أحد يشتريها بعد السمكة، الناس زاهدة فيها. فقال له: سمكتك هذه بائرة عليك، وإحدى قرصتي هاتين بائرة عليك، فهل لك أن تعطيني سمكتك البائرة وتأخذ قرصتي هذه البائرة؟ فقال: نعم. فأعطاه السمكة وأخذ القرصة. ثم مر برجل معه ملح قليل مزهود فيه، فقال له: هل لك أن تعطيني ملحك هذا المزهود فيه بقرصتي هذه المزهود فيها؟ قال: نعم. ففعل، فجاء الرجل بالسمك والملح، فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين، فحمد الله عليهما. فبينما هو في سروره ذلك إذ قرع بابه، فخرج ينظر من بالباب، فإذا صاحب السمكة وصاحب الملح قد جاء يقول كل واحد منهما له: يا عبد الله، جهدنا أن نأكل نحن أو أحد من عيالنا هذا القرص فلم تعمل فيه أسناننا. إلى أن يقول: فلما استقر بعد انصرافهما عنه قرع بابه، فإذا رسول علي بن الحسين عليهما السلام، فدخل فقال: إنه يقول لك: إن الله قد أتاك بالفرج، فاردد إلينا طعامنا فإنه لا يأكله غيرنا. الأمالي صفحة الأمالي للصدوق صفحة 537، المجلس 69، الحديث 3، رواه الحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 25 صفحة 454، الباب 10 من أبواب اللقطة، الحديث 4، مع اختلاف كثير في المتن بين الأمالي وبين الوسائل. هذه الرواية من حيث الدلالة واضحة كالروايات السابقة، فإنه قد حمد الله حينما رأى الدرتين في جوف السمكة، ولم يرجع الدرتين إلى من أرجع القرص مقابل السمكة، بل صاحب القرص قال: خذ السمكة والقرص فوقها بعد. لكن الكلام من حيث السند، فإنها بحسب الصناعة غير تامة السند، فإن محمد بن عبد الله بن يزيد لم يرد فيه توثيق، فالرواية ضعيفة السند. وأما سفيان بن عيينة فهو وإن وقع في أسناد تفسير القمي صفحة 67 سورة البقرة آية 200، إلا أنه عامي فلا يشمله التوثيق، لأن توثيق علي بن إبراهيم ناظر إلى خصوص الشيعة الإمامية، إلى أصحابنا، ولا يشمل التوثيق العامة الواردين في التفسير. إذن ضعيفة من ناحية محمد بن عبد الله بن يزيد أولا، وسفيان بن عيينة ثانيا. وأما الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب، يراجع رجال الطوسي صفحة 294، ترجمة 4292، فقد كان عاملا لبن أمية، فعاقب رجلا فمات في العقوبة، مات الرجل في العقوبة، فخرج هائما وتوحش، ودخل إلى غار فطال مقامه 9 سنين. كيف قتل شخص في السجن؟ قال وحج علي بن الحسين عليه السلام فأتاه الزهري فقال له علي بن الحسين عليه السلام إني أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك من ذنبك فابعث بدية مسلمة إلى أهله واخرج إلى أهلك ومعالم دينه. فقال له فرجت عني يا سيدي الله أعلم حيث يجعل رسالته. سورة الأنعام آية 124. ورجع إلى بيته ولزم علي بن الحسين وكان يعد من أصحابه، ولذلك قال بعض بني مروان يا زهري ما فعل نبيك علي بن الحسين عليه السلام. يراجع المناقب لابن شهر آشوب الجزء الرابع صفحة 173، مستدرك الوسائل للمحدث النوري جزء 18 صفحة 222، الباب العاشر من أبواب القصاص في النفس الحديث الثالث. أيضا يراجع بحار الأنوار للشيخ محمد باقر المجلسي جزء 46 صفحة 132 الحديث 22. وما نقل عن الزهري يدل على حسن حاله، كما أنه وقع في أسناد تفسير القمي صفحة 176 سورة المائدة آية 95، بناء على اعتبار من ورد في تفسير القمي وعلى أنه إمامي فيشمله توثيق علي بن إبراهيم، على أننا لا نبني على أن تفسير القمي من التوثيقات العامة. والحاصل هذه الرواية ليست تامة السند فلا تصلح دليلا، لكنها يمكن أن تكون مؤيدة. إذن الرواية الأولى صحيحة السند، الرواية الثانية موثقة بحفص بن غياث بناء على مسلك شيخنا الأستاذ الداوري، الروايات الثلاث الأخرى ضعيفة السند. وبنظرنا الرواية الأولى صحيحة السند والروايات الأربع الأخرى مؤيدة. هذا تمام الكلام في المسألة 18. واتضح أن حكم ما يوجد في جوف السمكة حكم ما يوجد في جوف الدابة من عدم لزوم التعريف للبائع وجواز التملك ووجوب التخميس والله العالم. المسألة 19 يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.